أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني، فما بالذكر من الجهة الثانية
كنا بالمحطة الثالثة وفيها مواقف.
لا، بعدنا في الموقف الأول.
الموقف الأول في المقام الثاني.
مقام الثاني. البحث يقع في المقام الثاني من الموقف الأول المعقود لبيان الركن الأول من أركان الاستصحاب. وهذا المقام الثاني معقود للحديث عما لو ثبتت الحالة السابقة بالأصل وليس بالأمارة، فما هو الحكم في المقام؟ وهذا البحث في الحقيقة يثير أمامنا أكثر من جهة. الجهة الأولى البحث عن توافر الركن الأول من أركان الاستصحاب في المقام، والبحث الثاني، ولا أعني الفصل بين هذه الأبحاث، أريد أن أثير جهات البحث، هو البحث عن توافر الركن الثاني من أركان الاستصحاب، أي الشك في البقاء. إذ قد يقال في مورد الأصول لا يوجد شيء اسمه الشك في البقاء، وقد يفصل الكلام. وقد يثار البحث أيضا بالدعاء أن الحالة السابقة إذا كانت ثابتة بالأصل فلا مجال أساسا لدعوى وجود أصل آخر يجري من جهة أن الغاية في جملة من الأصول التي تجري في قواعد وموارد الشك هي تحصيل اليقين، وأنها تبقى نافذة ولو حصل شك بالبقاء إلى أن يحصل اليقين، ولكن تنقضه بيقين آخر. في قاعدة الطهارة حتى تعلم أو تعرف، وهو علم ويقين أيضا. في أصالة الحل أيضا كذلك، حتى تعلم أو تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فحيث إن الثابت بأدلة هذه الأصول وأن القاعدة باقية إلى أن تعلم حتى لو توافرت الأركان، فإن القاعدة تبقى جارية إلى أن تعلم. أيضا قد يدعى شيء من هذا القبيل. فرق بين الأمرين يا أخوان، مرة نقول لا يحصل شك في البقاء، مرة نقول لا يحصل علم بالحدوث، ومرة أخرى نقول حتى لو حصل علم بالحدوث وشك في البقاء الدليل دال على أن الحكم الظاهر المجعول في مورد الأصول يبقى بنفسه إلى أن تعلم، فلا معنى لحكم آخر ما لم يحصل العلم. طبعا المقصود من العلم يا إخوان أعم من العلم الحقيقي والعلم التعبدي، لا بمعنى أن ظاهر الدليل الأعم، لا أبدا، ظاهر الأدلة هو اليقين الوجداني ولكن تنقضه بيقين آخر. ظاهر الأدلة عندما قالت حتى تعلم أو حتى تعرف، العلم والمعرفة الوجدانية، لكن دلت الأدلة على تنزيل ما ليس بعلمين منزلة العلم ولو على مستوى الوسطية في الإثبات، كما فيما أدت إليه الأمارة والبينة مثلا في الشبهة الموضوعية. لا شك في انتقاض الحالة السابقة بما لو قامت الأمارة على طروء نجاسة، والأمارة تقدم حينئذ إما بالورود أو بالحكومة على اختلاف المباني. جيد، إذن هذا البحث يحتاج إلى طرح من هذه الجهة. أولا لابد من بيان موضوع البحث. موضوع الباحث هو ما لو ثبتت الحالة السابقة بأصل من الأصول، والأصول متعددة كما لا يخفى. ثم شككنا في بقاء ما ثبت بالأصل السابق، وهذا الشك في البقاء إنما نشأ من شك بطرو حالة جديدة لو كنا نعلم بها لعلمنا بارتفاع الأصل الذي جرى قبل ذلك، لكن حيث إننا لا نعلم ونشك فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المقام يكون مجرا لقاعدة من قواعد الشك. توضيحه، إذا علمنا مثلا بأن هذا الثوب الذي نعلم طهارته عندما استخرجته من مصنعه أو من مغسله ولبسته، علمت حضوريا بطرو حالة الشك عندي في بقائه على طهارته لأني لبسته ومشيت في سوق القصابين مثلا، فشككت حينئذ في إصابته ببعض النجاسات. هنا لا إشكال ولا ريب في أنني أستطيع أن أستصحب طهارته السابقة ولو لم يكن لدي طهارة سابقة أعلمها، أو كانت ولنفترض أنه لا يوجد استصحاب مثلا لسبب من الأسباب لا يجري، وكان المقام مجرى لقاعدة الطهارة لأنه مشكوك الطهارة، وبعد الطهارة تشمل موارد الاستصحاب يا إخوان، لكن الاستصحاب يقدم عليه في مورده. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا الثوب يكون محكوم بالطهارة سواء بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في موارد جريانها. بعد ذلك بساعة أو ساعتين بال طفل قريبا مني على أرض صلبة، فشككت في أن بعض قطرات بوله أصابت الثوب. لم أرى شيئا من ذلك، شككت أو لا أريد أن أفحص، لأن الفحص الشبهة الموضوعية غير لازم. شككت بإصابة هذا الثوب بالبول، فشككت بنجاسته في الحقيقة. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الحالة السابقة ليست هي الطهارة الواقعية المعلومة، لأني كنت شككت أولا بإصابته بنجاستين وأثبتت طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة، كلهم في مورد جغيانه طبعا. فالحالة السابقة الثابتة في المقام ثابتة بالأصل باستصحاب سابق أو بطهارة. طبعا لما نلقى عن الطهارة وأطالة حيل وهذه، هذا أيضا أصول يا أخوان، غاية الأمر قوتها قوة أصول، يعني من قواعد الشك المجعولة في ظرف الشك، هذا المقصود. ولو طبقت على مواردها تطبيقا، مش عم نحكي من جهة أصولية أنها توسيط أو تطبيق، يعني مؤدى الحكم الثابت بها أصل وليس أمر، هذا المقصود. ولو طبق التطبيق حتى لا يرجع إشكال يعني يأتي في الأذهان أن الفرق بين قواعد فقهية والأصول العملية واضح، على أن هذا أصل مبنائي يظهر من صاحب الكفاية أن هذه كلها أصول عملية. غاية الأمر اختص البحث بالأصول الأربعة لشيوعها وأهمية البحث فيها وإلى آخره. مو مهم الآن مباني مختلفة، المهم جهة البحث هي هذه، أن المؤدى حكم ظاهري ليس بأمارة. جيد، حينئذ الحالة السابقة يا إخوان ثابتة بالأصل، فالمؤدى حكم ظاهري ثابت بالأصل مش بالأمارة. حينئذ السؤال الذي يطرح نفسه، هل نستطيع أن نستصحب الطهارة الثابتة سابقة أي الحكم الظاهر عملها في مورد الشك في طرو نجاسة جديدة، أم لا نستطيع أن نستصحب في المقام؟ واضح يعني، هذه خلاصة. لا كلام لنا، انتبهوا يا أخوان، لا كلام لنا في الاستصحابات البديلة مثل الحالات الأربعة اللي ذكرها بالأمس الشهيد الصدر. واضح في المقام في استصحاب بديل. شو هو الاستصحاب البديل؟ أنا كنت على يقين قبل أن يبول الطفل بأن ثوبي لم يصبه البول، أشك أنه أصابه البول، أستصحب عدم إصابة البول له، حالة سابقة يقينية. وإطالة البحث كما في تقرير الشهيد الصادق بمثل هذه الأمور خروج عن محل البحث يا إخوان، كما لا يخفى وكما اعترف بذلك كلا مقرريه رضوان الله عليه. جيد، فما في داع طول البحث بهذه الأمور الخارجية، هذه واضحة يا إخوان بعبارة أوضح. لما بدنا نجري استصحاب، كل استصحاب نشوف أركانه ونشوف إذا بيجي والله ما بيجي. في موارد الشبهة الموضوعية واضح دائما استصحاب العدم يجري، والحالة السابقة يقينية المفروض بلحاظ الموضوع الذي أستصحبه مش بلحاظ الحكم. فهذا نغضي عنه يا إخوان، النوع من الاستصحابات فعلا نغضي عنه. محل كلامنا ما لو ثبت الحكم بأصل ثم شككنا في البقاء، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هذا فقط. وهذا له صور وحالات عديدة، يعني بعضهم قال 4 بعضهم قال 8 بعضهم، مو مهم. جيد، أقول يا إخواني تارة ننظر من جهة وجود أو عدم وجود الركن الأول من أركان استصحابنا الذي نريد أن نجريه الآن، قد يقال بأن الركن الأول موجود، كيف لا تقول بأنه موجود؟ الركن الأول هو الحكم الظاهري الثابت بالأصل في الحالة الأولى، يعني قبل طروح هذا الشك الجديد بحسب مفروض المسألة. ألست كنت شككت في نجاسته فشغلت قاعدة الطهارة وأثبتت لك طهارته، أو كنت شككت في بقائه على طهارته بعد علمك السابق فاستصحبت الطهارة، وحينئذ لا إشكال ولا ريب أن مفاد قاعدة الطهارة ومفاد الاستصحاب هو حكم ظاهري بطهارة الثوب، وهذا الحكم الظاهري يقيني، أنت على يقين بأن ثوبك محكوم بالطهارة عند الشارع. الآن أنت تشك في بقاء هذه الطهارة، عندما شككت في إصابة بول الطفل لثوبك تستصب الحكم الظاهري الثابت في الحالة السابقة، قضية بسيطة. وهنا لا نواجه قد يقال مشكلة من جهة الركن الأول، إذ ما نستصحبه ثابت باليقين، صحيح أن طهارة الثوب ليست ثابتة باليقين، لكن الحكم الظاهري الحكم بطهارة الثوب ثابت بدليل يقيني، الحكم الظاهري ثابت بدليل يقيني، فرق بين الظاهر والواقع يا إخوان. وما يهمني أنا بلحاظ الآثار الشرعية ما يحكم به الشارع الآن، ما بيهمني طهارته الواقعية، حتى يجوز لي لبسه في الصلاة، حتى أحكم على ما لقاه مع الرطوبة بأنه طاهر بقي على الطهارة، يهم الحكم الظاهر، والحكم الظاهر يقيني، فالركن الأول من أركان الاستصحاب ثابت باليقين، فلا نواجه مشكلة ثبوته بغير اليقين. هذا الكلام يقال، وهذا كلام متين يا إخوة، من هذه الجهة متين، إذ كون الشارع متعبدا لي بالطهارة ثابت باليقين، إذا مو باليقين بالأمارة يا أخي، لأن مرة دليل الحجية يقيني ومرة دليل حجية خبر واحد، قعدت الطهارة مثلا دليل حجية خبر واحد، دليل استصحاب أخبار أحد 2 3 4 حسب كل واحد حسب ما تم عنده من أدلة. وحينئذ فإذا كان الحكم الظاهري ثابت بأمارة من الأمارات، نرجع نبحث نفس البحث السابق، أن الحالة السابقة سابقة بالأمارة، وقد ثبت أن الثبوت بالأمارة يكفي يقوم مقام القطع الموضوعي، أو أنه لا يشترط اليقين بالحدوث، أو الأجوبة السابقة، ما في داعي نرجع نكررها وكل واحد يحسب الحساب، وكل وما بنى السابق. وأما إذا كان دليل حجية الأصل قطعي فحينئذ ثبت الحكم الظاهر بالقطع، إذا ما عندنا مشكلة نحن من جهة الركن الأول في مثل هذه الحالة، فيما لو أردنا استصحاب الحكم الظاهر الثابت في الحالة السابقة. جيد، وأيا يكن الأصل، انتبهوا يا إخوة هذا تعميم، أيا يكن الأصل الذي جرى وتوافرت ضوابطه وأركانه في الحالة السابقة الأولى، ما دام قد جرى وأثبت حكما ظاهريا، فالحكم الظاهري ثابت إما بالأمر أو باليقين، يعني بدليله. وحينئذ نستطيع أن نستصحب هذا الحكم الظاهري كما لا يخفى، يعني نستصحب الطهارة الحلية الثابتة في الحالة السابقة بمثالنا الطهارة. هذه واضحة حتى يصير خلط للبحث بأمور ثانية جدا مهمة. وحينئذ نحن لا نواجه، هكذا نقول، قاعدة مشكلة إضافية من جهة الركن الأول من أركان الاستصحاب. نعم، هنا يمكن أن يقال بأن المشكلة التي نواجهها وهي مشكلة محتومة، إنما نواجهها من جهة الركن الثاني من أركان الاستصحاب، ولابد وإن كان مربوط بالركن الثاني لابد أن نكمله هنا، ممكن نقطع البحث ونروح نكمل الشق الثاني هناك. بمعنى أنه يمكن أن يقال بأن الحكم الظاهري الثابت على عنوان الشك أو المشكوك في الحالة السابقة يقتضي ما دام الشك قائما أن هذا الحكم موجود. جنابك عزيزنا تشك في بقاء ماذا؟ حتى نشوف إذا الركن الثاني متوفر ولا غير متوفر. هل تشك في الحكم الواقعي أم تشك في الحكم الظاهري؟ أجب، أجرك الله. إذا تشك في الحكم الواقعي ما هذا نفس الشك السابق، شو يعني؟ صحيح صحيح، سبب الشك السابق بول وهذا دم، أو سبب الشك السابق دم وهذا بول، ها؟ لكن من جهة أنه شك في مورد كنا نعلم بأن الثوب على طهارة لا إشكال ولا ريب فيه، إذ كنا نعلم قبل طروح الحالة الأولى، فحكمني دليل الأصل بأن ثوبك محكوم بالطهارة، مو هكذا؟ جيد، فالطهارة الواقعية في أمان الله من المرة الأولى، ما فيك تستصحب شيء مربوط بها. تستصحب الحكم الظاهري، قد يقول قال نعم حكم ظاهري يا أخي، نقول الحكم الظاهري بدك تستصحبه من أي جهة؟ من جهة شكك في طرو النجاسة، مو هكذا؟ ها؟ نسألك إذا جرى الاستصحاب مرة ثانية أو قعدت الطهارة مرة ثانية وأثبتت لك طهارة الثوب، من أي جهة؟ من جهة شكنا في طرو البول على الثوب، هل ما يثبت بها شيء زائد على ما ثبت في الماضي أم نفسه؟ إذ الأصل، انتبهوا هذا شوي بده انتفات يا إخوان، الأصل اللي جرى في المرة الأولى جرى لكرمى عيني المرة الأولى، يعني بصفة كون مرة أولى، أو لجهة شكنا في طرو النجاس. هل لا زلت شاكا بعد أن جغل أصل وجدانا للمرة الأولى أم لا؟ كل لحظة بعدك عم تشك وجدانا، بعدنا عم تشك وإنت عبدني الشارع بطهارة الثوب، مو هكذا؟ ولا زال التعبد بطهارة الثوب أنا فأنا موجود، لأن ظروف ما تغيرت. إذا أصاب البول صحيح على تقدير النجاسة البول له تأثير والدم له تأثير، لكن احنا عم نحكي بالطهارة مش بالنجاسة هون. ما دام الأصل الجاري بعده جاري، لا يفرق فيه الأصل بين كون شك في الطرو، شك في طرو الدم أو في طرو البول، شو الفرق؟ والحكم الظاهري بعده نفس الحكم الظاهري. بعبارة أخرى، الحكم الظاهري الذي تيقنا حدوثه بجريان الأصل في المرة الأولى نتيقن ببقائه إلى أن يطرأ ما يرفعه، وما يرفعه ليس سوى تبدل الشك بحالة أخرى، والحالة الأخرى هي اليقين. هذا في منطق الأصول ثبوتا يا أخوان. هذا الكلام يقال، ويقال هذا الكلام نفسه في منطق الأصول إثباتا. شو يعني إثباتا؟ يعني بحسب دليل الأصل، ولكن تنقضه بيقين آخر حتى تعرف، حتى تعلم، مثل ما قلت في بداية البحث. فهو عم بيقول لك أنت بظل طاهر إلى أن تعلم بطرو النجاسة. أنت الآن شكيت بطرو النجاسة بعد دخل فيما تعبدت به في الحالة الأولى، فأي حالة بتجي لعندك شك بإصابة بول، بإصابة دم، بإصابة مني، بإصابة ميتا على الرطوبة، شو بدك؟ ها؟ مشمول لحتى تعلم، مشمول ولكن تنقبه بيقين آخر، خلصنا. بعدك متعبد، يعني الحكم الظاهر الذي وجد وجد ويبقى إلى أن يرتفع موضوع الحكم الظاهر، ولا يرتفع إلا إذا ارتفع الشك، وأنت الحالة الطارئة عندك شك يا عزيزي. فعموما لا شك لدي، بعبارة أوضح، لا شك لدي ببقاء الحكم الظاهر حتى أصحبه، يعني الثاني مش موجود. وحينئذ لا معنى لجريان الأصل، إنما السؤال الذي يطرح نفسه يا أخوان هنا، هل جميع الأصول هكذا؟ أم خصوص الأصول المحرزة، الأصول التنزيلية مثل الاستصحاب، مثل قاعدة الطهارة بناء على تفسيرها بأنها أصل تنزيلي، تنزيل مشكوك الطهارة منزل الطاهر واقعة، يعني ادعاء طبعا، تنزيله منزلة الواقع ادعاء، وكذلك أصل الحل. بشو مبناء البحث يا أخوان؟ اللي بشوف قاعدة الطهارة تنزيلية يراها مثلها مثل كذلك الاستصحاب. هذا الكلام يا إخواني صحيح ومتين، ما عللته أنا ببطلانه من جهة أنه ما له أثر شرعي، وإلا هذا صحيح أيضا. إذا جنابك بتستصحب استصحاب جديد شو بك تثبت فيه أي أثر شرعي؟ اكتبت طهارة الثوب، وطهارة الثوب ثابتة وباقية إلى أن تعلم. بس إذا اختل الركن الثاني ما في داعي نعلم باختل الركن الرابع، لأن كان الاستصحاب عدم وجود أثر شرعي جديد فيصبح التعبد لغوي. طيب هنا يطرح سؤال، طيب إذا ثبتت الحالة السابقة بحكم ظاهري، لكن لا يعني ذلك أنه إذا ثبت بقية. هنا قلت شك بالبقاء ما بيتصور. هل يوجد حكم ظاهري أساسا من هالقبيل؟ وإذا موجود ما هو وكيف بدنا نقرره؟ لأن المفروض قواعد الشك كلها تثبت الحكم ما دام الشك قائما. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.